تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب عارضة الأحوذ بشرح صحيح الترمذي لابن العربي رحمة الله عليه. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: قلت: من هي أنت؟ قال: فضحكت رضي الله عنها. يعني ما حكم الرجل يقبل امرأته وهو متوضئ؟ هل القبلة تنقض الوضوء فضلا عما دونها من المس واللمس باليد وغير ذلك؟ قال أبو عيسى رحمه الله: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وكما قال الأئمة رحمهم الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح حديث عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. فالقبلة لا تنقض الوضوء فضلا عما دونها من المس أو اللمس باليد، لا ينقض الوضوء. وقوله تعالى في القرآن الكريم في آية الطهارة: أو لامستم النساء، فهذا كناية عن عن الجماع، هذا كناية عن الجماع. فالراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأن القبلة لا تنقض الوضوء. وطبعا يجب أن ننبه على أن القبلة وحدها لا تنقض الوضوء، ولكن قد يكون شابا، كمذاء، فيقبل فيخرج منه المذي، يبقى ينتقض وضوء بليه بما خرج وليس بالفعل. قد يكون شابا مذاء إذا قبل امرأته أمذى، فحينئذ إذا أمذى بطل وضوءه بما خرج منه وليس بإيه؟ بفعله. قال: باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. قال أبو عيسى: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وهذا هو الصحيح، أنه ليس في القيء والرعاف وضوء، يعني إذا قاء الإنسان ما انتقض وضوءه، وإذا خرج من أنفه دم لم ينتقض وضوءه. أما وضوء النبي عليه الصلاة والسلام منه فكما قال الإمام هذا وضوء نظافة لا وضوء عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر فتوضأ، قال هذا الوضوء من القيء من فعله عليه الصلاة والسلام من النظافة وليس للعبادة. فخروج الدم من جسم الإنسان، خروج الدم من أنفك، من فمك، من أي مكان من جسمك، خروج الدم لا ينقض عليه الوضوء، وكذلك القيء لا ينقض وضوء، ولكن استحباب النظافة، الإسلام دين النظافة، فيستحب الإنسان إذا قاء أن يتوضأ، وإذا خرج منه دم من أنفه أو غيره فأن يتوضأ استحباب من باب النظافة لا من باب نقض الوضوء. باب في المضمضة من اللبن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما، إن له دسما. فهذا أيضا من المضمضة من اللبن، إن له دسما، فهذا أيضا من باب النظافة، من باب النظافة وإزالة ما قد يؤدي إلى وجود رائحة من الإنسان يتأذى بها أهل المساجد. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو ثوما أن نهاه عن حضور الجماعة. لماذا؟ لأن هذه الرائحة الكريهة تؤذي من في المسجد ويتأذى منها الملائكة، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن، يعني هي هم المضمضة من اللبن مستحبة، فإذا فعلتها كان خيرا وإذا لم تفعلها فلا حرج. قال باب في كراهة رد السلام غير متوضئ. باب في كراهة رد السلام غير متوضئ، يعني وانت مش متوضي وواحد قال لك السلام عليكم، ها فالافضل تتوضى عشان ترد عليه السلام. عن ابن عمر ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، قال وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال ابن العربي رحمه الله هذا حديث صحيح اتفق عليه العلماء، أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، هذا اختصره الترمذي، وتمام الحديث الذي يدل على الترجمة أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى فرغ من حاجته، ثم وضع يده على الجدار ثم تيمم ورد عليه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال ابن العربي في هذا الباب مسائل: الأولى أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول، يعني والنبي يبول، جريا على سنة المار، وأنه يبدأ بالسلام كما تكلمنا عن أدب السلام، إن الماشي يسلم على القاعد الماء والراكب يسلم على الماشي، تكلمنا عنها في ابن سلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قائما يبول، وهذا دليل على جواز البول قائما كما سبق بيانه، مع الاحتراز من إصابة الثوب والبدن. فالرجل هو اللي مر، فإذا هو السلام في حقه، فلذلك الرجل سلم. ثم إنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوش انت رأيتني وانا ابول كيف سلمت علي، انما اقره على افشاء السلام عليه في هذه الحالة. الثالثة ترك الكلام بذكر الله عز وجل على قضاء الحاجة، وهذا قد سبق بيانه في آداب في آداب الخلاء، يعني يكره أن تذكر الله بلسانك وأنت في هذه الحالة. ولذلك قلنا قرأنا أقوال العلماء في توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام عند الخروج من الخلاء غفرانك مما يستغفر، ذكرنا من الوجوه التي ذكر العلماء في علة الاستغفار عند الخروج من الخلاء أنه منع من ذكر الله في هذا الوقت، فرأى ذلك تقصيرا، فلما خرج استغفر ربه أن يغفر له. الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لذكر الله، فدل ذلك على أن الأفضل لذكر الله الطهارة. فالأفضل لأي ذكر من لله عز وجل أن تكون على طهارة، ولكن قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فخلي بالك، فرق بين الآداب والفضائل المستحبة وبين الواجب، فرق بين الآداب والفضائل وبين الواجب وبين المحرم وبين المكروه. فالأفضل لذكر الله يبقى وعليكم السلام ما رضاش يقولها حتى تيمم، يبقى قراءة القرآن وغيره من الأذكار الأفضل أن يكون المسلم متوضئا، لكن ما فعلتش لا حرج، تذكر الله على كل أحيانك وتقرأ القرآن على كل أحوالك. وقد كان مالك رحمه الله لا يقرأ عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ. الطلاب لما كان يجي يقرأ على مالك الأحاديث هم يقرأوا عليه، مش هو اللي هيقرأ. كان رحمه الله من تعظيمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ قبل أن يقرأ عليه الطلاب. الخامسة من المسائل تيممه صلى الله وسلم على الجدار، تيمم عليه الصلاة والسلام على الجدار، وهو من حجارة أو لبن مصنوع. فإذا مما يجوز التيمم به الجدار سواء كان من حجارة أو من الطوب اللبن أو المحروق أو غير المحروق، الجدار يتيمم به، الجدار يتيمم به. قال وفي ذلك رد على الشافعي حيث قال لا يتيمم إلا بالتراب الطاهر. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الصعيد الطيب هو وجه الأرض التي أنت عليها، وجه الأرض التي أنت عليها، كانت الأرض اللي أنت عليها طينية رملية سبخية، كانت حجارة صلبة، الأرض أنت عليها ده الصعيد الطيب بتاعك، هو ده الصعيد الطيب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر، وطبعا كان بيقطع الصحراء، ولم ينقل عنه ولا عن الصحابة انهم قالوا هاتوا لنا شوية تراب عشان ايه لو احتاجنا تيمم ونتيمم به. يبقى الصعيد الطيب الذي امرنا الله بالتيمم منه وجه ليه الارض عموما. وقد تيمم النبي عليه الصلاة والسلام بالجدار، الجدار سواء كان حجارة برضو او كان ايه لبن محروق او غير محروق، هو جدار تيمم به. وهذه المسألة هذا فيها تيسير كثير جدا على المرضى عافاهم الله، ولا سيما حين يكون الإنسان نائما في فراشه سواء كان في المستشفى أو في البيت، يكون بعض المرضى عافاهم الله نائما على سريره في المستشفى وفي البيت، من أكي حيجيب له تراب إزاي؟ يبقى نقول له ضع يدك على أقرب جدار لك، ضع يدك على أقرب الجدار لك وهكذا، وامسح وجهك وكفيك، وامسح وجهك وكفيك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار. قال: باب ما جاء في سؤر الكلب. السؤر هو ما يتبقى في الإناء بعد الشرب، ما يتبقى في الإناء بعد الشرب. أما تشرب ويبقى في الإناء أو في الكأس بقية تبقى اسمها إيه؟ اسمها سؤر. فالمراد بسؤر الكلب ما يبقى في الإناء بعد إيه؟ بعد شربه. إذا شرب الكلب من إناء وبقيت إيه بقية دي اسمها إيه؟ السؤر. السؤر ده حكمه إيه؟ حكم السؤر الكلب حكمه إيه؟ قال: باب ما جاء في سؤر الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. والحديث صحيح دون الجملة الأخيرة المتعلقة بالإيه؟ بالهرة. وإذا ولغت في الهرة غسل مرة، هذه الجملة غير صحيحة في الحديث. الحديث خاص بالكلب، يغسل الإناء إذا ولغ في الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، والراجح الإيه؟ أولاهن. والراجح أولاهن، علشان إيه؟ لما يغسل الأولى بالتراب يبقى الباقيات تزيل التراب، لكن أخراهن يعني يغسل بالمية وفي الآخر يحط التراب هيحتاج التراب إلى إيه؟ إلى غسل آخر. يبقى إذن يغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات، أولاهن بالإيه؟ بالتراب، أولاهن بالتراب. قال ابن العربي، وقد أطال في ذكر المسائل المتعلقة بالكلب والخنزير وغير ذلك، ويكفينا ما ذكرنا في ظاهر الحديث. قال: وأما الهرة فاتفق جمهور العلماء على طهارة سؤرها. الهرة اتفق جمهور العلماء على طهارة سؤرها. وقال أبو حنيفة: هو مكروه، ويؤثر ذلك عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري بناء، فهي منهم على إصابتها النجاسة. يعني أبو حنيفة ومن وافقه لما قالوا بكراهة سؤر الهرة قالوا يعني إن ربما أي الهرة أكلت نجاسة ووضعت فمها في الإناء. قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس. قال عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بإيه؟ بنجس. يبقى إيه؟ أسقط اعتبار النجاسة المضمونة. يعني تخاف إن الهرة تكون أكلت نجاسة وحطت بإيه؟ حطت فمها في الإناء، دعك من هذا الإيه؟ الشك، دعك من هذا الشك. أي نعم. قال: فإن أصابت الهرة نجاسة فولغت فهو ما أصابته نجاسة. إذا شفتها أصابت نجاسة وحطت فمها في الإناء يبقى ما أصابته إيه؟ قد تنجس. طيب إن غابت الهرة رأيتها أصابت نجاسة وراحت عنك، غابت ورجعت تاني وولغت في الإناء، لا تبني على ما رأيت، لا تبني على ما رأيت أول مرة، لا خلاص هي إيه أصابت نجاسة وأصابت شيء طاهر تاني، يبقى إيه زالت الإيه زالت النجاسة. والباب التالي في المسح على الخفين وفيه أحكام كثيرة، فحتى لا ندخل في بعضها ونترك البعض نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى